الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول القسم الثالث: الوصل والفصل. الأصل فصل الكلمة عما قبلها وعما بعدها، مثاله محمد وهند وأنت إلى آخر كلام. فإن لم يمكن البدء بالكلمة أو لم يمكن الوقف عليها كتبت متصلة. إذا نحن الآن نتكلم على الفصل والوصل في الكلمات، فالأصل فصل الكلمة عما قبلها وعما بعدها. متى تكتب متصلة؟ إذا لم يمكن البدء بها، لم يمكن البدء بها يعني لا تستطيع أن تبدأ بها، أو لم يمكن الوقف عليها لا تستطيع أن تقف عليها. بناء على ذلك يجب الوصل فيه أولا ما لا يصح الابتداء به، هذا هو القسم الأول معنا، ما لا يصح الابتداء به، نحو الضمير المتصل، مثاله أكرمت وأكرم وأكرمك وكتابه وكتابنا. أكرمت فيها ضمير متصل صحيح، هذه التاء هل يصح أن تبتدئ بها؟ يعني هل يصح أن تكتبها مثلا هكذا؟ يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. إذن هذه التاء تكتب متصلة. نفس الأمر كما هو عندك، أكرم أكرمك إلى آخر. يقول ونوني التوكيد، نوني التوكيد يعني الخفيفة والثقيلة، مثاله احرصن احرصن على الخير وحرصا على الخير، هذه نون توكيد ماذا؟ ثقيلة، وهذه خفيفة، فهذا يدخل تحت ما لا يصح الابتداء به، فتكتب النون متصلة بالكلمة لا تفصل عنها. المحمر ما بيكتبش. يقول علامات التأنيث، كمثل حفظت وحافظة وليلى وحسناء. حفظت فيها تاء ماذا؟ تأنيث. حافظة فيها تاء تأنيث مربوطة. ليلى ألف التأنيث إيش؟ المقصورة. حسناء ألف التأنيث الممدودة. هذا كله يجب أن يكتب متصلا بالكلمة. أيضا وعلامات التثنية والجمع، مثاله مجتهدان ومجتهدون ومجتهدات. إذن عندنا مجتهدان فيه علامة ماذا؟ تثنية. فيه علامة تثنية. مجتهدون فيه علامة جمع، جمع ماذا؟ مذكر سالم. كل هذا يجب أن يتصل بالكلمة، لا يجوز أن يفصل. طيب، هذا هو القسم الأول، ما لا يصح الابتداء به. القسم الثاني، ما لا يصح الوقف على جزئه الأول، يعني هو مركب من جزئين ولا يصح أن تقف على الجزء الأول منه، نحو المركب المزجي. هذا مر معنا قريبا في النحو، قلنا المركب المزجي عبارة عن كلمتين، كل كلمة كانت علما على شيء ما، ومع مرور الوقت صارت هاتان الكلمتان علما على شيء ما. فالمركب المزجي يعني كما يقال امتزج بعضه ببعض، لا يصح أن تقف على الجزء الأول. فمثلا كلمة معد، معد يكرب، تمام، هذه الكلمة لا يصح أن تقول معد وتقف ثم تقول يكرب، صحيح؟ طيب بعلبك، بعلبك مكونة من بعل وبك، فلا يصح أن تقول بعل وتقف ثم تبتدئ ببك، وهكذا. حضر موت مكونة من حضر وموت، سيبا ويه مكون من سيبا وويه، وهكذا. بعد ذلك المضاف إلى إذن المنونة، كمثل حين إذن ويومئذ. إذن عندنا كلمة مضافة إلى إذن المنونة، عندك حينئذ، حينئذ أو يومئذ، هذه هي إذن، تمام، إذن أضيف إليها حين ويوم، تمام، أضيف إليها حين ويوم، فهذا أيضا تنطبق عليه القاعدة. القسم الثالث، ما لا يصح الوقف عليه، ما لا يصح الوقف عليه. أولا الصورة الأولى، يعني الكلمة المكونة من حرف واحد، مثاله لام الجر وكافه ولام الأمر إلى آخر كلام. طيب هذه كلمة مكونة من حرف واحد، حروف الجر، حروف الجر لكلمات، صحيح، لأن الاسم ينقسم إلى، لأن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فالحروف من الكلمات. فالآن نتكلم على كلمة من حرف واحد، حرف من حروف الجر هو حرف واحد فقط، أو حرف عموما سواء كان للجر أو لا، كلام الجر وكافه ولام الأمر وأيضا همزة الاستفهام وسين التسويف، كمثل ما تقول لمحمد، هذه هي الكلمة التي نتكلم عليها، كلمة مكونة من حرف واحد، تمام. أيضا وأل، أل لا يصح أن تقف عليها، لا يصح أن تقول أل ثم السلام أو البيت. طيب أخيرا يجوز الوصل والفصل في العدد المركب مع المئة، العدد المركب مع مئة، كخمسمائة يجوز أن تفصل، أن تصل الخمس بالمئة، ويجوز لك أن تفصل بينهما فتقول خمس منفصلة ثم مئة منفصلة. بعد ذلك الفصل والوصل في من ولا وما. من توصل جوازا بعد عن ومن بإدغام، فيكتبان عمن وممن وهو الأكثر، ويجوز الفصل فيكتبان عن من ومن من. إذن عندنا الآن من بعد عن بعد عن ومن. من بعد عن ومن. عندنا الآن دخلت كلمة عن على كلمة من، فيجوز الفصل بهذه الطريقة عن ومن. والأكثر ماذا؟ الوصل بالإدغام، هذه النون ندغمها في الميم فتصير عمن، كلمة واحدة. تمام. نفس الأمر في من، تقول من واضح يا جماعة؟ فيجوز الفصل والوصل في هذا الموضع. أيضا بعد في بلا إدغام، وهذا واضح، بعد في بلا إدغام فيكتبان في من، ويجوز الفصل وهو الأكثر فيكتبان في من. إذن الأمر هنا بالعكس. هذا جائز وهذا جائز. إذا جاءت من بعد في فإما الوصل في كلمة واحدة وإما الفصل في كلمتين. تمام. طيب الآن لا توصل بعد أن بإدغام فيكتبان ألا، مثاله وذكر الأمثلة. يعني مثلا في الشهادة تقول هذه الكلمة أشهد ألا، أصلها ماذا؟ أن ولا، فأدغمنا النون في اللام فصارت كلمة واحدة هكذا. تمام. يقول فإن سبقتها بلام كتبت الهمزة على نبرة هكذا. يعني عندنا الآن ألا التي فيها الإدغام إذا سبقت، إذا جاء قبلها لام هذه الهمزة ستكتب على نبرة هكذا. يقول وتوصل بعد إن، كلام أيضا على لا، وتوصل بعد إن الشرطية بإدغام، إن شرطية تأتي بعدها لا فيكون الوصل بالإدغام، كمثل قوله إلا تجتهد ترسب، أصلها هكذا إن ولا، أدغمنا النون في اللام فصارت ماذا؟ بهذه الطريقة. تمام. طيب أخيرا ما، توصل بعد كي فيكتبان كيما، هذا لا يحتاج إلى كتابة على السبور، واضح يا جماعة؟ بعد كي فيكتبان كيما، مثاله جئت كيما أستفيد، إذن هنا وصل، لا تكتب كي وحدها وما وحدها. وبعد نعم مكسورة العين بإدغام، فيكتبان نعم ما. هذه نعم ليست نعمة، تمام؟ في هذه الحالة تقول تدغم الميم في الميم وتقول نعم ما. طيب في القرآن، في آية في القرآن فيها نعمة، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي. نعم. يقول بخلاف صاحبت زيدا فنعم ما هو. نعمة الآن فصلت، نعمة كتبت منفصلة عما. وتوصل ما الزائدة كافة وغير كافة. طيب ما كافة وغير كافة؟ كافة يعني عن العمل، تدخل ما على إن فتكفها عن العمل، تمام؟ كمثل قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أنما، طيب بدون أن سيصير الكلام ماذا؟ أن إلهكم واحد، صحيح؟ اسم إن وخبر إن، دخلت ما على أن كفتها عن العمل، تمام؟ يعني صارت لا تعمل، لا تنصب الاسم ولا ترفع الخبر، يصير الكلام كما هو مبتدأ وخبر. فما الزائدة كافة وغير كافة بعد إن وأخواتها، فيكتبن إنما وأنما إلى آخره. وبعد أدوات الشرط مثاله إما تجتهد تنجح وأينما وكيفما وحيثما، هذه كلها أدوات شرط، أينما أين وكيف وحيث. وبعد بين ودون فيكتبان بينما ودونما، أيضا متصلة في كلمة واحدة. وبعد حسب وسي وقل وطال وكثر فيكتبان حسبما وسيما وقلما ذهبت وطالما حذرتك وكثر ما أخبرتك. وبعد حروف الجر مثاله مما خطيئاتهم أغرقوا، مما أصلها من وما، من حرف جر صحيح، وبعده ما فحصل اتصال بالإدغام. وربما زيد سافر وعما قليل ليصبحن نادمين. طيب عما قليل أين موطن الشاهد؟ عما أصلها عن وما. يقول وتوصل ما الاستفهامية محذوفة الألف بعد حرفي الجر من وعن بإدغام، ما الاستفهامية، تحذف الألف التي فيها بعد حرف الجر من وعن، مثلا دخل من، هذه ما الاستفهامية، تقول مثلا ما اسمك، دخلت على ما الاستفهامية كلمة من، ماذا سيحدث؟ ندغم النون في الميم فتصير مما. أنا كتبت مما بالألف؟ طيب معذرة. هذه ما الاستفهامية تدخل عليها من فتحذف هذه الألف وندغم الميم في النون فتصير هكذا مما تخاف مثلا. يقول وبعد بقية حروف الجر بلا إدغام مثاله فيما تبحث وعلام تصبر ولما أنا هنا، يعني الميم الألف حذفت مما لكن لم يحدث إدغام بين الميم والحرف الذي قبله، تمام؟ يعني مثلا فيما تبحث فيما تبحث أصلها ماذا؟ في ما حذفنا الألف وأدخلنا الميم على الياء بدون إدغام، هذا ما يصلح فيه إدغام، صحيح؟ فصارت هكذا. وتوصل ما جوازا في غير ما سبق، إذن يجوز الوصل والفصل. يقول بعد عن ومن بإدغام، فيكتبان عما ومما وهو الأكثر، ويجوز الفصل فيكتبان عن ما ومما، وبعد في بلا إدغام فيكتبان فيما وهو الأكثر، ويجوز الفصل فيكتبان فيما. أخيرا علامات الترقيم سنقرأها معا إن شاء الله تعالى، لا تحتاج إلى كتابة، غالبا لا تحتاج إلى كتابة على السبول. وعلامات الترقيم يعني تحتاج إلى تأمل، وربما تكون اجتهادية في كثير من الأحوال، فطالب العلم يحرص على إتقان هذه الضوابط ما استطاع، إن لم يستطع في بعض المواضع يغتفر هذا، لأن المسألة يعني يصعب تطبيقها في جميع المواضع في الكلام والفقرات. يقول علامات الترقيم رموز ليست بحروف ولا حركات، ولكنها تساعد على فهم المعنى ببيان مواضع الوقف التام وغير التام، وتوضح المعاني المختلفة، كالاستفهام وما يستدعي الانفعال، وتبين الكلام المعترض بين المتلازمات، وتبين نهايات الجمل وبدايتها، وتنظم الكتابة. طيب، علامات الترقيم يمكن أن تؤثر على المعنى، كيف يعني؟ هذه أمثلة، ثلاثة أمثلة كتبت، لو أنني كتبت هكذا ما أحسن أخي، ووضعت نقطة في آخر الكلمة في آخر الجملة، الذي يقرأ سيفهم أن ما هذه نافية، فيقول ما أحسن أخي يعني لم يحسن. طيب لو جعلناها كذا، علامة استفهام، صارت ماذا؟ ما أحسن أخي يعني ما الذي أحسنه، ما الذي أحسنه. فعلامة الترقيم تؤثر على المعنى ولو في بعض المواضع على الأقل. طيب، الكلام التالي بعد ذلك يقرأ مباشرة، اقرأه مباشرة إن شاء الله، لأنها كلها أمثلة على ما سبق. يقول ومن قواعدها أن علامات الترقيم توضع مسافة بعدها ولا توضع مسافة قبلها، ما عدا القوس الأولى والشرطة الأولى فبالعكس، مثاله قلت يا محمد تعال. شرح السيوطي رحمه الله في همع الهوامع كتابه جمع الجوامع. إذن عندك في القوس الأولى، القوس التي هي في كلمة همع، همع الهوامع، عندنا القوس أولى والشرطة الأولى في أول الكلام، شرح السيوطي الشرطة التي هي قبل كلمة شرح، هذا هو المقصود. قاعدة أخرى، وأنه لا يجمع بين علامات الترقيم سوى الأقواس، فقد تجتمع مع غيرها. إذن لا يصح أن تكتب هكذا، وهذا يقع من بعض الناس، الآن جمع بين علامة الاستفهام وماذا والنقطة، هذا خطأ لا يصح، فلا يجوز الجمع بين علامات الترقيم في موضع واحد أو جملة واحدة. يقول ما عدا إيش الأقواس، فقد تجتمع مع غيرها. طيب تأمل جيدا في الحديث الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، في علامة انفعال التي نقول لها علامة التعجب، وبعدها القوس وبعدها نقطة، صحيح؟ إذن ثلاثة من علامات ثلاث من علامات الترقيم اجتمعت في موضع واحد. ومن الخطأ هل سافر أخي إلى آخره كما كتبنا على السبور. النقطة وتوضع في نهاية الجمل التامة المعنى، ولذا توضع في نهاية الفقرة. وبعد اختصار الألقاب نحو ألف دال صلاح يعني أستاذ دكتور صلاح، ميم أحمد يعني مهندس أحمد، ففي مثل هذه الاختصارات تضع نقطة بعد الحرف. بعد ذلك الفاصلة، وتوضع أولا بين الجمل المتعاطفة والمترابطة نحو القرآن كلام الله وأنيس المؤمن ولكن الكافر لا ينتفع به. ممكن بعض الناس يضع فاصلة منقوطة قبل لكن، يقول المعنى هنا اختلف مثلا، لكن هنا استدراك المعنى اختلف عن معنى الجمل السابقة، كما قلت لكم هذا من المواضع التي يعني يكثر فيها الاجتهاد، لكن عندنا قواعد أساسية تعد خطأ إملائيا كالجمع بين علامات الترقيم مثلا ونحو ذلك. ثانيا وبين المفردات المتعاطفة إذا ذكرت في التقسيم نحو الكلمة ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف، بعد كلمة الاسم وضع فاصلة، بعد الفعل وضع فاصلة. أو التمثيل نحو الاسم ما دل على مسمى، نحو زيد وباب وشمس، وضع فاصلة بعد زيد وماذا وباب. ثالثا وبين الأسماء وما تنتمي إليه جغرافيا ومؤسسيا، نحو قسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام إلى آخره، بين كل شيء من هذه الأشياء وضع ماذا فاصلة. نفس الأمر أيضا شركة فلان، شارع المنصور، بغداد، العراق، يعني كأنه عنوان، يعني كأنه عنوان لمكان معين ستذهب إليه. رابعا وبعد أحرف الجواب نحو لا لم أذهب، وضع فاصلة بعد لا. إذا من الخطأ أن تقول لا لم أذهب بدون أي علامة ترقيم، هذا خطأ. بلى قرأت الكتاب، وضع الفاصلة بعد بلى. وبعد المنادى يا محمد احرص على الخير، الفاصلة بعد محمد. بعد ذلك الفاصلة المثنى يعني فاصلتان متتاليتان، وتوضع أولا بعد السجعة نحو قول الحريري في المقامة الشعرية فوالله ما سترت وجه برك، وضع فاصلتين، ولا هتكت حجاب سترك، وضع فاصلتين، ولا شققت عصا أمرك أيضا، ولا ألغيت تلاوة شكرك. إذن هذه كلها سجعات، الكلام مسجوع ينتهي بحرف واحد، فوضع فاصلتين بين كل جملة. طيب الفاصلة المنقوطة يعني فاصلة وتحتها نقطة، الفاصلة المنقوطة يعني فاصلة وتحتها نقطة توضع أولا بين الجمل التي بينها رابط سببي بأن كانت السابقة سببا للأولى أو العكس، وهذا مهم على حسب المعنى، المعنى الذي تريد أن تكتبه، تريد أن تجعل الجملة الأولى سببا في الثانية أو العكس، تمام؟ فالفاصلة المنقوطة توصل للقارئ ماذا تريد أنت أن تقوله. يقول تأخر الموظف عن عمله لأن الطريق مزدحم، إذن الجملة الأولى سبب في الثانية فوضع فاصلة منقوطة. جملة أخرى كان خالد غاضبا فلم يستطع التحكم في انفعالاته، يعني لم يستطع التحكم لأنه كان غاضبا، فهذا بالعكس فوضع الفاصلة المنقوطة بين الجملتين. بعد ذلك النقطتان الرئيسيتان نقطة وتحتها نقطة، وتوضعان بين القول ومقوله سواء أكان القول بلفظ القول أم بمعناه، نحو قال الطالب متى الاختبار، وضع بعد كلمة الطالب، رد الأستاذ ثم النقطتان بعد غد إن شاء الله. ثانيا، وبين الشيء وأنواعه أو تعريفه أو تفسيره، تقول علوم البلاغة ثلاثة، هذا هو العنوان. الآن تأتي بالتفسير والتنويع، تقول المعاني والبيان والبديع، فوضعت نقطتين رأسيتين بعد كلمة ماذا؟ ثلاثة، علوم البلاغة ثلاثة. نفس الأمر في الأمثلة التالية. يقول ثالثا، وبعد ما يدل على تعداد كألفاظ الترتيب نحو أولا ثانيا، إذا تكتب أولا وبعدها نقطتان، تمام، ثم تكمل ثانيا بعدها نقطتان، وألفاظ التمثيل نحو مثل ومنها ونحو، يعني مثلا تكتب مثل هنا مثلا كلام، وتقول مثل، أو بعد هذا الكلام تقول ومنها، أو تقول نحو، هذه كلها أدوات تمثيل. وألفاظ الحصر نحو وهي، إذا بعد هي وضع نقطتين، أو مثال آخر الآتية أسماؤهم، ثم وضع نقطتين بعد كلمة أسماؤهم. العلامة الأخرى علامة الحذف، يعني هي عبارة عن ثلاث نقاط، تكتب ثلاث نقاط متجاورات، هذه تسمى علامة الحذف. توضع أولا مكان المحذوف نحو أركان الإسلام خمسة، ثم أردت أن تقول الرابع، يعني أنت تريد مثلا أن تستشهد على صوم رمضان في أركان الإسلام، فتقول أركان الإسلام حتى تصل إلى صوم رمضان، تكتب ثلاث نقاط علامة على الحذف، أنك حذفت كلاما قبل هذا، ثم تأتي إلى ما تقول، تقول الرابع صوم رمضان مثلا. العلامة التالية الشرطة، وتوضع بعد الترقيم العددي والحرفي، ترقيم عددي يعني واحد اثنان ثلاثة، بعد الرقم تكتب هذه الشرطة، أو ألف باء جيم، هذا ترقيم حرفي. ثانيا، بدل القول والقائل في الحوارات، فعندنا الآن حوار، قال الأب لابنه ماذا حفظت اليوم، كتب الشرطة قبل حفظت سورة النبأ، فهذا يغني عن قوله فقال، بدلا من أن تقول فقال فتكتب الشرطة مكانها. ثم استمر الحوار، هل حفظتها كلها إلى الآية العاشرة، مع أنك لا تجد قال وقلت فقال، لماذا؟ لأن الشرطة عوضت عن هذه الأشياء. أيضا تأتي بمعنى إلى، الشرطة تأتي بمعنى إلى بين الأرقام والتواريخ، نحو إحصائية السنوات 1400 إلى 1410، فوضع الشرط بين الرقمين بمعنى إلى. أسعارنا من 100 إلى 300، فالشرط هنا بمعنى إلى. العلامة التالية علامة المساواة، يعني شرطتين رأسيتين يساوي، وتوضع أولا بين ركني الجملة إذا طال الفصل بينهما، ركني الجملة يعني عندك الآن جملة وجملة أخرى وطال الفصل، هناك كلام فصل بينهما كثير، فتقول أو مثال كلمتان خفيفتان على اللسان فاصلة، ثقيلتان في الميزان فاصلة، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده، يعني هذا كله سيأتي إلى سبحان الله وبحمده، فحصل فاصل بين قوله كلمتان خفيفتان إلى قوله سبحان الله وبحمده، فوضع علامة يساوي بعد كلمة الرحمن. غيره مثلا يمكن أن يضع نقطتين رأسيتين، يعني يمكن. وتوضع أيضا بدل تكرار كلمة أو كلمات فوقها، هذا كنا نصنعه، يعني نكتب شرطتان مائلتين، نكتب شرطتين مائلتين، لكن هو يقول علامة يساوي، مثلا تكتب كتاب العلوم للصف الأول الابتدائي، وتريد أن تكتب تحتها أيضا كتاب العلوم للصف، فبدلا من أن تكتب كتاب والعلوم والصف تعوض عنها بكلمة بحرف يساوي، فتكتب يساوي يساوي يعني كتاب العلوم للصف الثاني الابتدائي إلى آخر. بعد ذلك علامة الاعتراض، يعني شرطتين متجاورتين يفصل بينهما كلام، فهذه تسمى علامة الاعتراض، وتوضع بين الجملة المعترضة سواء كان ذلك للدعاء نحو قال الإمام أحمد رحمه الله بجوازه، فكلمة رحمه الله أو جملة، هذه جملة اعتراضية وضعت بين شرطتين، ونحو مكة حرسها الله أيضا قبلة المسلمين. بعد ذلك استعمال آخر إن كان للاحتراس نحو أنا وإن كنت كارها سآتي، يعني أنا سآتي وإن كنت كارها، فوضع وإن كنت كارها معترضة بين الكلمتين فوضعها بين شرطتين. أو للشرح نحو قال النووي وهو من علماء الشافعية بجوازه، تمام، يعني بدلا من أن يقول قال النووي بجوازه وهو من علماء الشافعية أراد أن يجعل الجملة معترضة في وسط الكلام فأتى بالشرطتين. العلامة التالية الشرطة المائلة، وتوضع أولا للفصل بين اليوم والشهر والسنة نحو 29/5/1441، واضح؟ هذا واضح جدا. ثانيا وللفصل بين الأرقام والحروف ذات الدلالات الخاصة كما في أرقام المعاملات والأجهزة ونحوها، نحو وذكر أمامك مثالين، يعني يمكن أن يكون هذا مثلا من نوع السلع، ربما تكون هناك سلعة معينة يوضع فوقها لاصق يكتب عليه مثل هذه الأشياء. ثالثا وبين ألفاظ المقادير بمعنى لكل أو في، يعني إذا جاءك لفظ يعبر عن مقدار شيء معين جرام أو لتر أو نحو ذلك، فتقول جرام علامة شرطة مائلة لتر، أي جرام لكل لتر. بعد ذلك 100 كيلو متر شرطة ساعة، يعني 100 كيلو متر في الساعة. التالي بعد هذا الفراغ في أول الفقرة، ويكون في أول كل فقرة بمقدار 3 مسافات أو 3 أحرف، يعني إذا ابتدأت فقرة في كلامك بداية الفقرة لا تكون مساوية للسطر الذي يليها. يعني تترك مسافة هكذا، مسافة بمقدار مثلا 3 نقاط ولا شيء، ثم تبدأ الفقرة تقول محمد مجتهد لأنه، وبعد ذلك السطر التالي هنا تقول وكان في المسجد إلى آخره. بداية الفقرة من هنا، تمام، تركنا مسافة، والسطر التالي يبدأ من هنا، تمام. العلامة التالية علامة الاستفهام، وتوضع بعد جملة الاستفهام سواء ذكرت أداة الاستفهام أم حذفت، يعني في قوله أين أبوك ذكرت أداة الاستفهام وهي أين، فوضع العلامة بعد كلمة أبوك، ثم قال وأخوك حذف أداة الاستفهام، لم يكتب وأين أخوك إنما قال وأخوك، فكتب أيضا علامة الاستفهام. العلامة التالية علامة التأثر، وهي المعروفة التي هي 1 تحتها نقطة، وتوضع بعد جملة الانفعال سواء أكان تعجبا أم إعجابا أم استنكارا إلى آخر، يعني هذه العلامة لا تختص بالتعجب، نحن نسميها علامة التعجب من باب التغليب مثلا أو نحو ذلك، لكنها لا تختص بالتعجب، فتقول مثلا ما أجمل السماء، هذا تعجب وضعت العلامة في آخر الكلام، تقول ورأساه، هذا توجع فتجعل العلامة بعد ورأساه. بعد ذلك تقول مثلا أحسن بطالب العلم، أحسن بطلب العلم، سلم فمك إلى آخره، كل على حسب المعنى الذي تريده، المهم أن يكون فيه تأثر تعبر عن هذا الشعور الذي تشعر به أنه شعور تأثر. توضع أيضا بعد الاستفهام غير الحقيقي كالذي يراد به التوبيخ أو الاستنكار. إذن لو كان استفهاما توبيخيا أو استنكاريا فإنه توضع علامة التأثر بعد أداة الاستفهام. ماذا نفعك عنادك؟ وضع علامة الاستفهام وبعدها علامة التأثر. العلامة التالية أقواس التنصيص، يعني قوسين صغيرين، تمام، يعني قوسين صغيرين من هنا ومن هنا، هذه تسمى أقواس التنصيص. يوضع بينها الكلام المنقول بنصه، نحو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن الجملة إنما بعثت هذا كلام منقول بنصه، ننقله بنصه كما جاء، فوضع قوسين صغيرين في أول الكلام وفي آخر. العلامة التالية القوسان المزهرتان، والشكل موجود أمامك، ويوضع بينهما أولا المنقول من القرآن الكريم، ولم يذكر شيئا بعد المنقول. طيب، المنقول من القرآن الكريم، فمن كان يكتب بحثا وأراد أن يستشهد بآية من القرآن فإنه يضعها بين هذين القوسين المميزين. العلامة التالية القوسان المعقوفتان، يعني كما ترى أمامك قوسان المعقوفتان، ويوضع بينهما أولا الإشارة إلى الخطأ، إذا كنت تنقل كلاما وكان فيه خطأ، مثلا خطأ نحوي كمثل قوله قال أبا بكر والصواب قال أبو بكر، فأنت تنقل الكلام بنصه وتعلق على كلمة أبا فتقول قال أبا، تضع بين القوسين المعقوفتين هكذا، يعني هكذا جاء أو هكذا قال، قال أبا هكذا بكر الفاروق هكذا، يعني رفع كلمة الفاروق، أو أخطأ بدلا من أن يقول الصديق كتب الفاروق. وفي تحقيق المخطوطات يوضع بينهما كل زيادة من المحقق على النص وما ينقله من نسخ غير النسخة المعتمدة. يعني هذا في تحقيق المخطوطات وكتابة هذه المخطوطات، إذا كان هناك فرق فإنك تثبته بين هذين القوسين. التالي القوسان الهلاليتان، ويوضع بينهما أولا أسماء الكتب إذا كانت علما على الكتاب لا وصفا له، إذا كانت علما على الكتاب يعني هذا الكلام هو اسم هذا الكتاب الذي تتحدث عنه، نحو قال ابن هشام في أوضح المسالك، جعل أوضح المسالك بين قوسين هلاليتين، بخلاف قاله في توضيحه، لو أنك كتبت في توضيحه فهذه صفة ليست علما على الكتاب لهذا لا تكتب القوسين. وتفسير الكلمة في سياق الكلام، نحو وكان نعله من أدم جلد قديم، إذن كلمة جلد أنت تفسر بها كلمة أدم فوضعت جلد بين قوسين. وتحديد المنصب أو المكان في سياق الكلام، نحو زارنا الأستاذ صالح وكيل وزارة التعليم، وضعها بين قوسين لأنك تريد أن تحدد منصبه. والمكان كمثل المثال التالي، يلتقي النيل الأزرق والنيل الأبيض في مدينة الخرطوم السودان، يعني مدينة الخرطوم التي هي في السودان، ويفترق النيل في القاهرة التي هي مصر أو عاصمة مصر. أخيرا وضبط الكلمة في سياق الكلام، كمثل الحديدة، أنت الآن تريد أن توضح كيف تنطق كلمة الحديدة، لأنك لو تركتها هكذا فسيقول الحديدة، تمام، فأنت تريد أن تضبط الكلمة بالحروف فتكتب الحديدة بضم الحاء، جملة بضم الحاء توضع بين القوسين، والأدم بضم فسكون، يعني ضم الهمزة وسكون الدال، والأدم بضم فسكون الجلد، وأسأل الله القبول بفتح القاف والنفع والبركة، هذا ختام طيب منه وفقه الله تعالى، يعني كأنه ينتهي من الكتاب فيعبر بهذا المثال. نعم، بهذا ينتهي الشرح والحمد لله.